الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد كنت استجبت في الأسبوع الماضي لرغبة الأخ الذي أرسل يقترح أن تكون دروسنا في هذا الشهر المبارك في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقلت هذا ما سنسير عليه إن شاء الله خلال هذا الشهر، وسنجعل بحوثنا في هذه الدروس، وهذا هو الدرس الأخير، حول ما أسميناه دراسات قرآنية. وبدأنا ببعض المقدمات، ووعدت أن أتابع الحديث في الموضوع ذاته هذا اليوم. ومن مقتضى الوعد الذي أخذته على نفسي أن أنجزه. نعم، والمسلم إذا وعد ينبغي أن يفي بما وعد. ولكني أجد أمامي أسئلة كثيرة وردت إلي، فإما أن ألتزم بما وعدت، وهذا يقتضي أن أضرب صفحا عن هذه الأسئلة، لأن الإجابة عنها تستغرق أكيد أكثر من درس، وإما أن لا أفي بما وعدت وأعرض عما ألزمت نفسي به، فأتحول للإجابة عن هذه الأسئلة التي لا أدري ماذا تتضمن. فإلى أي أي المنهجين أو أي الطريقين ينبغي أن أتبع؟ أظن أن الأولى بنا أن ننجز ما التزمناه، وأن نفي بما وعدنا به، ولعل الباري عز وجل يلهمنا في طوايا حديثنا ما يكون جوابا بشكل ما عن أسئلة بعض أو كثير ممن طرحوا أسئلتهم هذه. إذن نتابع حديثنا من حيث وقفنا في الأسبوع الماضي. قلت أيها الإخوة، إن كتاب الله سبحانه وتعالى يتضمن بيان كثير من السنن الكونية، كما يتضمن أيضا كتاب الله عز وجل سنن الله عز وجل في عباده، كيف يعامل الله عز وجل عباده، وعلى أي من الأسس والأنظمة يسير الباري سبحانه وتعالى في التعامل مع عباده. وقلت إن من واجب المسلمين وهم يقبلون على كتاب الله عز وجل أن يتأملوا هذه السنن الإلهية التي ينبهنا إليها من خلال مخاطبتنا، وهو شرف كبير شرف الله الإنسان به. ينبغي أن نعلم قوانين الباري عز وجل في عباده، متى يكرمهم، متى يهلكهم، متى يسعدهم، فيما خلقهم، ما هو قانون الابتلاء الذي قضى به في حقهم. وإلا فإن المسلم مهما كرر تلاوة كتاب الله عز وجل فهو محجوب عنه قطعا. وقلنا إننا سنتبين بعضا من هذه السنن التي يلفت البيان الإلهي نظرنا إليها، والتفتنا او لاحظنا سنة من هذه السنة وبدأنا الحديث عنها ووعدنا ان نتابع الحديث عنها في هذا اليوم ان شاء الله. هذه السنة الربانية التي يلفت القرآن نظرنا اليها عبر عنها البيان الإلهي على درجتين من التعبير. عبر عنها البيان الإلهي مرة بأسلوب قانوني مكثف مختصر جدا، وعبر عنها البيان الإلهي بعد ذلك بأسلوب الشرح والتفصيل، فعرض لنا النماذج والمشاهد التي تبين لنا معنى ذلك القانون الرباني الذي يمثل سنة من سنن الله عز وجل في خليقته. ننظر أولا ونقف أمام النص الأول المكثف المختصر الذي يذكرنا بالأساليب القانونية في رسم مبدأ من المبادئ. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو الأسلوب الأول، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي إننا قضينا أن نجعل حياة الإنسان تتقلب ما بين خير نبتليه به لنرى هل سيمارس عبوديته لله من خلال تقلبه في هذا الخير، أو يتقلب في شر لنرى هل سيمارس عبوديته لله عز وجل من خلال تقلبه في هذا الشر. وأيا كان الأمر فالمسألة هي محنة يزج فيها العبد ليتبين ما إن كان صادقا في إعلان عبوديته لله ووضعها من حياته موضع التنفيذ أم ليس صادقا. والإنسان إنما يعطى الفرصة ليعلن عن عبوديته لله بسلوك لا بدعوة، يعطى هذه الفرصة في حالتين لا ثالث لهما: حالة من النعيم والرخاء، وحالة من الشدة والبأس. هذا معنى كلام الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، الحساب آنذاك. هذا الكلام شرحه البيان الإلهي شروحا مختلفة وبأساليب شتى بتفنن، ووضع أمامنا في شرح هذا القانون أو هذه السنة الإلهية المكثفة بهذا التعبير الموجز، وضع أمامنا مشاهد ونماذج تطبيقية من وقائع أمم خلت وأمم سبقتنا بكثير، ويلفت نظرنا إلى الواقع الحاضر الذي نعيشه أيضا، ليأتي هذا كله شرحا لهذه الكلمات الموجزة المكثفة. والشروح التي نقرأها في كتاب الله لهذا الكلام الكثير، ولكن أحببنا أن نأخذ شرحا من هذه الشروح فنقف عليه ونحلله ونتبينه، ثم نتبين موقعنا نحن من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هذه السنة الإلهية. يقول الله عز وجل في أحد هذه الشروح لهذا الكلام المكثف الذي أصغينا إليه الآن، يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا الكلام يأتي شرحا للنص المكثف الموجز الذي تلوناه آنفا، وتقرؤون في كتاب الله عز وجل شروحا أخرى، وتجدون أنفسكم أمام مشاهد ونماذج كثيرة أخرى لهذه السنة الإلهية الخطيرة والهامة جدا. فلنتأمل في معنى هذا الكلام: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. انظروا إلى هذا الحصر أيها الإخوة: وما أرسلنا في قرية من نبي، قرية نكرة ونبي نكرة، وقد سلط تيار التعميم على كلمة قرية وعلى كلمة نبي، والقرية في اللغة العربية ليست كما هو مألوف ومعروف في الدارج من ألسنة الناس، يعني ضيعة البيوت الصغيرة القليلة المتجمعة في جهة من الجهات، لا، القرية كلمة تشمل البلدة الصغيرة والكبيرة والكبيرة جدا، كل ذلك يسمى في اللغة العربية قرية. إذن فالله يقول: وما أرسلنا في قرية، أي في بلدة من البلاد، في عصر من العصور، في عهد من العهود، ما أرسلنا إليها نبيا، ما أي نبي كان ممن قصصنا عليك يا محمد أسماءهم عليه الصلاة والسلام وممن لم نقصص، لاحظوا التعميم، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي إلا ما كان ليمر عصر من العصور وعهد من العهود إلا ونخضع أهل هذه القرية للسنة التالية. ما هي؟ الجزء الأول من هذه السنة: أن نأخذ أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نأخذهم بالبأساء والضراء، البأساء اسم للشدة التي تنتاب الجسد من وجع، من مرض، من معاهة، نعم. الضراء اسم للشدائد التي تحيط بالإنسان من فقر، من أخطار تحدق، من جدب، من قحط، من حروب، من إلى آخره. وانظروا إلى قوله عز وجل: أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي حققنا أسباب نزول البأساء والضراء فيهم تحقيق من يملك أمرهم من أوله إلى آخره، فلم نرسل إليهم مظاهر البأساء والضراء إرسال من يملك منهم طرفا دون طرف، إرسال من يملكهم في حال دون حال، لم نرسل عليهم أسباب الشدائد تحيلا وخداعا في فرصة امتلكناهم فيها، بل إننا أخذناه، بمعنى أننا في إرسالنا لعوامل البأساء والضراء كنا نملكهم ملكية تامة، نمتلكهم من فرقهم إلى أقدامهم، بحيث لا يستطيعون مقاومة ولا صرفا ولا عدلا ولا احتجاجا ولا التجاء إلى رب آخر إطلاقا. هذا معنى أخذناهم بالبأساء والضراء، وليس ثمة من يأخذ أحدا هذا الأخذ ببأساء أو بضراء إلا الواحد الأحد جل جلاله إطلاقا. هذه الكلمة مظهر من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى، لا يقولها إلا المالك الحقيقي لكل شيء. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي طبقنا أسباب البأساء والضراء عليهم من كل جانب، بحيث لا يملكون فرارا إلى أي جهة، ولا يجدون ثغرة بناء على أي قوة، ولا يجدون ملجأ عند أي جند بشكل من الأشكال. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا يا رب؟ لماذا تأخذهم بالبأساء والضراء؟ لعلهم يضرعون، لعل هذه تأتي في اللغة العربية للرجاء، وهي هنا ليست للرجاء وإنما لبيان الحكمة من أخذ الله لهؤلاء الناس بالبأساء والضراء. الحكمة من ذلك أن نذكرهم بحقائق عبوديتهم الجاثمة بين جوانحهم، فإن تذكروها تعاملوا معها وتفاعلوا مع هذه العبودية. وكيف يتفاعل العبد مع عبوديته لله عندما يجد سياق البأساء والضراء تنوشه من كل جانب؟ كيف يلجأ إلى الله؟ يقول: يا رب، أنا كنت غافلا عنك فتنبهت، كنت نائما فصحوت، كنت منحرفا فاستقمت، كنت عاصيا فتبت. أنا عبدك يا رب، أنا ضعيف، أنا أعلن أن لا قوة في الكون إلا قوتك، ولا سلطان إلا سلطانك، فأنا ملتجئ إليك، لا إذن ببابك، ارفع عني هذه البأساء والضراء. ها هنا تفوح رائحة عبوديته لله عز وجل. وليس لله عز وجل حاجة في أن يبتليني أو يبتليك بمرض، ولا أن يبتليني أو يبتلي أحدا من عباده بجائحة من الجوائح أبدا. ولا ينقص ملك الله أن يكون الناس كلهم في أبراج عاجية من السرور والسعادة والغنى والترف، لكن الباري عز وجل اسمه رب، يعني مربي، مربي يريد أن يربي عبده ليمارس حقيقته، ليعيش مع واقعه. وواقع الإنسان أنه عبد أيا كان. إن شئت أن تضرب المثل بأعظم طاغية من طغاة الفراعنة، وإن شئت أن تضرب المثل بأدنى صعلوك من الصعاليك، كلهم على مستوى واحد من العبودية لله عز وجل. الباري عز وجل يربي عباده. إن غفل هذا عن هويته مارس أسلوبا من الأساليب المتفقة مع فطرته الإنسانية والتي من شأنها أن توقظه إلى هوية. إن انحرف ذاك فأسكره شيء من الأشياء وحجبه عن عبوديته لله وتذكر ربوبية الله له، أيقظه إلى هذه الحقيقة. وموضوع المآسي والمصائب أداة من أدوات التربية الربانية. الحكمة من ذلك أن يصل الإنسان من وراء هذه التربية الإلهية، من وراء هذه البأساء وهذه الضراء، إلى المركز الذي ينبغي أن يعيش فيه. مركزك أنت أين؟ حيث تحقق عبوديتك. هذا هو المطلوب. الحكمة من أن الله يبتلي العباد بالبأساء أو الضراء ليس أن الله يكرههم، ليس أن الله عز وجل قد ضاق رحب الأرض عند الله عن أن يتسع لهم، نعم، فابتلى أقواما على حساب أقوام، لا، ولكن الله عز وجل يربي عباده، ولله المثل الأعلى، كما يربي الإنسان ابنه عن طريق صوت معلق في الجدار. هذا معنى قوله عز وجل لعلهم يضرعون. قبل أن أنتقل إلى الشق الثاني من سنة الله في عباده، أحب أن أعمق هذا المعنى. هذا الكلام الذي قلته أظنه يعطينا الجواب عن أسئلة كثيرة قد يتاجر بها الملاحدة وقد يتاجر بها الجهال أو الفساق أو أصحاب يعني الرغبة في تضييع الوقت بالأسئلة التي لا معنى لها. كثيرا ما نسمع أو يسمع أحدكم، طيب رب العالمين محب لعباده ولطيف وكريم وغفور، طيب لماذا يبتلي عباده الذين يحبهم بمجاعة تكتسح 30 مليون مثلا في جهة من جهات العالم؟ لماذا يبعث على فئة أخرى من عباده وباء يكتسح 2 ملايين أخرى؟ يعني هذا الإله الرب يظل يذكرنا بأنه غفور رحيم شفوق، طيب وهذا ما يمارسه في عباده. هل تعلمون أنا لم أبدع هذا السؤال من ذهني، كنت منذ بضعة يعني أيام، أقل من بضعة أيام في الحقيقة، فجأة مع شاءت الصدفة أن أقع على إذاعة أجنبية لم أدري إلى الآن ما حقيقة هذه الإذاعة، في ساعة متأخرة من الليل، إنسان يتكلم، كل ما عرفت أن المتكلم غير مسلم وأنه رجل دين غير مسلم، أخذ يطرح هذا السؤال: إذا قلنا إن الله محبة، طبعا نقول الله محب لا نقول محبة، هذا كلام سخيف، نعم، إذا قلنا إن الله كذا، قد تقول يا أخي إذا لماذا هذه المصائب ولماذا هذه الآلام ولماذا هذه الـ يعني الأمور التي لا تتفق مع محبة الله عز وجل للإنسان؟ وأخذت أصغي إلى الجواب الذي سيقول. رأيته طرح سؤالا من الضخامة، يعني بالقدر الذي يزن 1000 من الأطنان، ثم أتبعه بجواب لا يزن ولا نصف كيلو، نعم، واكتفى بهذا الجواب. الحقيقة الجواب عن هذا السؤال ماثل في الكلام الذي قلت. سنة رب العالمين معروفة لا يفاجأ بها إلا من لم يصغي إلى كلام الله عز وجل، أو يفاجأ بها من يقرأ كلام الله عز وجل ليقلب الصفحات وليحسب على الله الأعداد الختم التي يقرأها ويكررها في مثل هذا الشهر. أما الإنسان الذي يعكف فيتأمل ويتدبر سنة الله في كتابه يزداد إيمانا بهذا الذي يراه. الباري سبحانه وتعالى كما يأخذ عباده بوباء يرسله عليهم ومجاعة يبتليهم بها، يبتليهم الله في آن آخر برخاء. لماذا لا تقف أمام هذا الرخاء فتسأل عن سره وتعرض عنه وتوليه ظهرك لتستشكل فقط سبب الشدائد، مع أن الله عز وجل يمارس التربية لعباده بكلتا هاتين الكفتين، كفة الخير وكفة الشر. ولذلك الرب عز وجل ماذا قال عندما قال إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة في الحسنة. هذا هو الجزء الثاني. ما استفادوا من الضراء؟ ما رعوا؟ ما رجعوا إلى الله؟ الوباء اكتسحهم، الآلام دخلت في جسومهم، الأخطار طافت من حولهم، فما رجعوا إلى الله. إذن بقي الشق الثاني من الابتلاء، أي الأسلوب الثاني من التربية. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أخذنا البأساء والضراء ونشرنا بينهم أسباب الرخاء بكل ما تعلمون من ألوان، وذاك ابتلاء وهذا ابتلاء. والابتلاء الأول ليس أخطر من الابتلاء الثاني، والابتلاء الثاني ليس أهون ولا أيسر من الابتلاء الأول أبدا، إلا فيما يحسبه الأغبياء فقط. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، حتى عفوا، حتى زادوا وتناموا وكثرت الخيرات فيما بينهم. نعم طيب، وما أجدى في هؤلاء الناس، ويضرب الله المثل ببعض هؤلاء الناس، ما أجدى فيهم الخير تماما كما أنه لم يجد فيهم من قبل ذلك الشر. كيف؟ عندما عفوا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني عندما كانوا يذكرون عن طريق رسلهم أنبيائهم يا جماعة توبوا إلى الله، المحنة جاءتكم فلم ترعوا، جاءكم هذا اللون الثاني أيضا لم ترعوا، عودوا إلى الله. ماذا كان جوابهم؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، إن هي إلا الطبيعة، تلك هي تحليلات الحضارة. المجتمع الإنساني هذا شأنه، مد جذر. أيضا آباؤنا، يعني قرأنا في التاريخ عن أسلافنا الذين مضوا أن كل الذين كانوا قبلنا تقلبوا في سراء وضراء وأصابهم البأساء ثم تحول الأمر إلى رخاء. هذه طبيعة، هذا شأن كل المجتمعات وهذا شأن الأمم السابقة. انظروا إلى كلام الله، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تماما كما يقول كثير من الناس اليوم. ما أشبه الليلة بالبارحة. عندما أقول هذا الكلام لفئات من الناس في مجالس غير هذا المجلس مثلا، أجد من يسخر، إما سخرية صامتة يبتلعها أو سخرية جريئة يعبر عنها تماما. يقول تلك هي طبيعة المجتمعات، تلك هي طبيعة الحياة. الأمة إما أن تكون في حال من الشدائد وإما في حال من الرخاء. وهذا هو وصف بيان رب العالمين لأولئك الناس الذين خلوا من قبل يعني أخلافهم الذين يقولون هذا الكلام ويكررونه اليوم. وها هو رب العالمين يصور لنا موقفه. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. طيب تتمة سنة الله عز وجل ما هي؟ لا السراء نفعت فيه ولا الضراء هزتهم وأعادتهم إلى حظيرة العبودية لله عز وجل. ما هي آخر هذا المنهج الرباني الذي يرسمه لنا؟ ثم أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا هو الشق الثاني من الابتلاء. هذا معنى قوله تعالى هنا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء، انظروا إلى هذا العموم، ما في أي قيد، كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا الكلام مكرر مثنى وثلاث ورباع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من الذي لا يتفاعل مع هذا الكلام؟ الذي لا يتفاعل مع هذا الكلام أحد رجلين. رجل الكبر والعناد أخذ منه مأخذه على الرغم من علمه ثقافته معرفته، لكن الكبرياء نما بين جوانحه نموا غير طبيعي كما تنمو الخلايا في الجسد نموها المميت. نعم، فلما تنام هذا الكبر في كيان هذا الإنسان أثبل أغشية سوداء على الفكر وأثبل أغشية سوداء على الوجدان على القلب. عندما يذكر بهذه السنة الربانية يلوي رأسه يمنة ويسرة ليعرض عن هذا الكلام. هو يعرض بكبره لا بجهله، هو يعرض بعناده لا بأنه لم يقتنع. هذا الفريق الأول من الناس. الفريق الثاني من الناس الجاهل الذي ليس له نصيب من إسلامه إلا الانتماء التقليدي فقط. هذا الإنسان لا يملك أرضية اسم الثقافة الإسلامية، فإذا واجهناه رأسا بهذا الكلام يضيع لا يفقه هذا الكلام. وإذا قيل له غدا أو في الشارع كلمتين نعم من وحي المناظر والصور التي يراها فإن هذا الكلام يلقيه في أقصى أودية الضلال والتيه على الرغم من أنه مسلم. هذا الثاني يذهب ضحية جهله لأنه مسلم تقليدا. وأنا أقول أيها الإخوة وأكرر دائما وهذا شعاري الذي لا أبرح أنادي به، المسلمون اليوم لا عاصم لهم من السبل المضللة المنحرفة ومن الضلالات المتنوعة ذات الأفانين المختلفة ومن الدعوات المقنعة بالدعوة إلى الرشد والإسلام والمنطوية على الزندقة والضلال. لا يمكن للمسلم أن يجد عاصما له من هذه السبل التائهة التي على رأس كل منها شيطان كما قال رسول الله يدعو، إلا سبيل واحد هو الوعي الإسلامي، الوعي أن ينتقل هذا المسلم من مسلم تقليدا إلى مسلم واعي، يعي إسلامه، يتذوق إسلامه عن طريق تبصره الدقيق بكتاب الله وسنة رسول الله، وعن طريق امتلاكه زادا كافيا، نقول عنه زاد قاسم مشترك بين المسلمين كلهم من الثقافة الإسلامية. ما في مسلم يقول أنا مسلم، إن كان صانع، إن كان تاجر، إن كان طالب علم، إن كان طالب طب هندسة إلى آخره، مهما كان عمله، ما دام قال أنا مسلم، إلا وينبغي أن تكون هذه الفئات المختلفة من المسلمين يتمتعون بقاسم مشترك من الثقافة الإسلامية، وإلا فإنهم مدعون وليسوا بصادقين في إسلامهم. الأديان الأخرى الانتماء التقليدي إليها يمكن، وهي لا تعتمد إلا على أطر، لكن الإسلام الذي شرف الله عز وجل به عباده وأرسل إليهم الرسل والأنبياء تترى ليذكروا الناس بهذا الإسلام منذ بدء الخليقة إلى هذا اليوم، هذا الإسلام الذي هو الدين الحق لا يقوم وجوده إلا على دعائم العلم. العلم، فإذا تمرس المسلم بشيء من الثقافة الإسلامية والفهم الإسلامي عن طريق العلماء الذين تواتر في البلدة التي يعيشون فيها تواتر استقامتهم على النهج الإسلامي السديد، وتواتر بين الناس إخلاصهم لوجه الله سبحانه وتعالى، عن طريق الأخذ من هذا هؤلاء العلماء والرجوع إلى مصادر الإسلام الموثوقة المضمونة، إذا أخذ هذا القدر من الثقافة الكافي فإنه يأخذ المصل الواقع ويأخذ اللقاح الذي يجعله بعيدا عن الشياطين الذين يدعون إلى السبل المختلفة، يشم رائحة الانحراف ألا رأى هذه الرائحة وهي تأتي من بعيد، ويعلم الحق من الباطل لأنه يمسك بالميزان، يستطيع أن يضع الباطل في هذا الميزان ويضع الحق فيتبين أن الباطل باطل والحق حق، وعندئذ يمارس بالتطبيق الدقيق معنى قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتعرجة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإلا إذا لم يتمتع المسلمون بهذه الثقافة فكثرة الأسئلة والأجوبة لا تغني ولا تسمن. لو أنني استقبلت ركاما من الأسئلة كل يوم وأخذت أفتحها واحدة وأجيب وأجيب وأجيب، الجزئيات المتنافرة لا تحقق تيارا علميا كافيا. حجر إلى جانب إلى حجر لا يكون بناء، عاصفة بسيطة تأتي إذا بهذه الحجارة التي تراصفت بنظام كلها تقوضت، لكن ما الذي يحقق البناء؟ يحقق البناء البناء المسلح، والبناء الإسلامي المسلح إنما يعتمد على ثقافة، على المسلم أن يعلم ما هو الإسلام وأن يعلم من أين نبع الإسلام وما هي مصادره، يعلم هذا كله. فإذا كان هذا المسلم واعيا ورأى في بلاد الله عز وجل هذه المآسي والمصائب لم يزداد بما يراه إلا إيمانا. عندما يسمع أن شطآن فلوريدا في جهة من جهات أمريكا شهدت عواصف عجيبة وغريبة وأعاصير ذهبت ضحيتها أشياء وأموال وأشخاص وأنفس وثمرات، لا يمكن أن يستشكل أبدا بشكل من الأشكال، ولا يمكن أن يجد شيئا يلحق أي هزة في إيمانه، بل لن يجد إلا ما يزيده إيمانا بسنة رب العالمين في عباده. وعندما يسمع أن مرضا من الأمراض يجتاح أوروبا ويجتاح أمريكا، وها هو ذا يتسلل إلى بعض من البلاد العربية الأخرى الزيرية، نعم، فإنه لا يجد في هذا ما يجعله يحار أمام كيفية الجمع بين أن الله يحب عباده وبين أنه يبتليهم بهذه الأمراض. إذا سمع أن مجاعة اجتاحت جهة من الجهات فذهبت ضحاياها أو ضحيتها كذا من الملايين، وأمعن النظر إلى حال تلك الأمم ومدى بعدها عن شرع الله عز وجل، وكيف أنها آلت عندما ابتعدت عن مظلة الشريعة الإسلامية، آلت إلى ما تؤول إليه طائفة كبيرة من الأغنام خرجت عن حظيرتها التي كانت تأوي إليها، فاستبدت بها الذئاب عن يمين وشمال. ما القرابة في هذا؟ لن يزداد هذا المسلم الواعي إلا إيمانا. لو أن المسلمين كانوا يطبقون أمر الله في عباده لما وجدت مجاعة. وأوامر الله قسمين، على المسلم الواعي أن يعلمها، ما بدها هي اختصاص، أوامر تكوينية وأوامر تكليفية. أمر الله للسحاب أن يمطر، أمر تكويني. أمر الله للأرض أن تنبت، أمر تكويني. أمر الله سبحانه وتعالى للأرض أن تنخسف بمن فيها، أمر تكويني. أمر الله سبحانه وتعالى لها أن تتزلزل، أمر تكويني. أمر الله عز وجل لي أن أبني الحياة الفردية والاجتماعية على هذا المنهج، اسمه أمر تكليفي، أي أنه يجعل الجسر الذي بيني وبين هذا التطبيق حريتي، اختياري، إرادتي. الباري عز وجل أمر هؤلاء الناس أمرا تكليفيا لا تكوينيا، بأن يمارسوا سياسة معينة في تعاملهم مع المال، وتعاملهم مع ذخر الأرض، وتعاملهم فيما بينهم سياسة معينة. ما هي هذه السياسة؟ تلك التي رسمتها لكم في القرآن وشرحها لكم محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا ما يقوله الله عز وجل. ولكن أين الذين طبقوا شرع الله عز وجل؟ المسلم الواعي لا يجد في كل ما يراه من حالات الناس إلا تطبيقا لسنة الله، لأنه إما أن يجد أمما تتقلب في بأساء وإذا تأمل وجد سبب ذلك، ويجد أو أن يجد أمة تتقلب في نعيم بابخ استدراجا ويجد تفسير ذلك في كتاب الله عز وجل، ولينتظر ليجد أن عاقبة هذا البطل هو الهلاك. ما هو يعني قصدنا من هذا الكلام كله؟ نريد أن نطبق هذا على أنفسنا. نحن الآن حياتنا مزيج من سراء وضراء، في نعم كثيرة تترى علينا، ومع هذه النعم قوارع المذكرات أيضا تنبهنا. أين نحن من هذه المذكرات. إن في لونها الخير المبهج، وإن في لونها القاتم السراء والضراء. أنا لا أتحدث عن القلة التي أسأل الله أن يرحم هذه الأمة بها، نعم، ولكني أنا ألفت النظر إلى الكثرة الكافرة، وهي محط الخطر في حياتنا نحن يا عباد الله. أين نحن منها؟ تأتينا النعم تطرى فنعتصر منها سكرة، نذكر بهذه النعم ونجعل من هذه النعم ألوان طيف مختلفة، لنجعل بيوتنا بواسطة هذه الألوان بيوت تستنزل غضب الله عز وجل علينا. يتمثل هذا في سوء تربيتنا لأولادنا وبناتنا، يتمثل هذا في غفلتنا وضياعنا عن الذات في سهراتنا، يتمثل هذا في أجهزة الملهيات والمنسيات التي نعكف عليها وننام عليها ونصحو عليها، نعم، يتمثل هذا في الاختلاط الشائن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في بيوتنا. إن باسم القرابة، أي باسم الأحماء والحمق الذي قال عنه رسول الله إنه الموت، وإن في دائرة أوسع من هذه القرابة أيضا. إذن فنعم الله عز وجل التي ابتلانا الله عز وجل بها، ترى هل تكون هذه النعم نعم موقظات لعبوديتنا لله حتى نتقلب في ذل الضراعة لله؟ يا رب أنت المنعم، أنت المتفضل، كم أنت كريم، كم أنت غفور، أنا أبارزك بالمعاصي وأنت تعطيني هذا العطاء الجم، دخيلك يا رب، ها أنا ذا تائب، كيف أفعل حتى أشكر نعمك، كيف أسخر عيني لما تطلب، أذني لما تطلب، فمي لما تطلب، كيف أوجه أولادي الوجهة التي تشاء، كيف أجعل بيتي يشع بنور العرفان لك والإيمان بك؟ كيف؟ هذا هو الشكر. أين هم الذين أخذوا نعم الله وبذلوا الثمن عبودية لله عز وجل؟ وليتساءل كل منكم مع نفسه وليجب بينه وبين نفسه، نسبة كم هؤلاء الذين يمكن أن يكون الجواب عن إيجابي نعم يؤدون حقوق الله؟ في 10%؟ ما لشي. في 15%؟ ما في أكثر إطلاقا. وإلى جانب الشدائد يبتلين الله رحمة منه أيضا، إلى جانب الرخاء يبتلين الله عز وجل بنقيض بألوان من الشدائد. وهذه الشدائد كيف؟ والله إنها لكلمتنا لمسا رفيقا، والله إن ربنا عز وجل لا يجعلها تمسنا، كما قال في محكم كتابه، نعم مس يعني تمسنا، وفيها القدر الكبير من مظاهر رحمة الله عز وجل. وإلى الآن ما نزلت مصيبة في المسلمين سحقا ومحقا أبدا إطلاق في هذه البلد، وإنما كلها قوارع تذكر، تقرع أبوابنا، تحتك بنا، تذكرنا، تنبهنا، توقظنا. لكن أين هم الذين يتيقظون؟ أين هم الذين يتنبهون؟ الباري عز وجل ينبهنا إلى وقائع أمم قريبة منا، جيران لنا، والعقل يقول وكلام الله يقول: أيها الناس انظروا إلى ما يحل بجيران لكم، انظروا إلى سبب ذلك، إنكم تمارسون ألوانا من تلك الأسباب، ألا تخشون أن تحيق بكم تلك النتائج التي حاقت بجيران لكم؟ كل هذا نراه أمامنا. لا يعنيني أن أتكلم عن ألوان هذه الشدائد،
الناس بسهراتهم يتكلموا عنها الغلا والمدري ايش والكذا والقوت الموجود واللي مو موجود الى اخره كله، لا يعنيني ان اقول ان اتكلم عن قائمة تفسيرية هذا. لكن المصيبة العظمى، المصيبة العظمى ليست في هذه الشدائد، ليست في هذه الشدائد. المصيبة العظمى أننا نرى هذه الشدائد ولا نريد أن نرفع عن أعيننا العصائب أيضا. هذه مصيبة خطيرة جدا. يعني أنك تجد كل من يتحدث عن هذه يعني الابتلاءات التي نشير إليها لا تجد واحدا يربطها بجذورها، وإنما الكل ينظرون إليها نظرة غباء، ما في مانع نقول نظرة بلاغة، يربطونها بأسباب سطحية، أسباب اقتصادية، كذا وكذا حصل، كذا جرى، كذا جيراننا إلى آخره، الإيراد، الاستيراد، التصدير، المدري إيش، هكذا يقفون عند هذه الظواهر فقط. أتلك هي العوامل وليست هنالك عوامل أخرى؟ وأين كلام الله؟ وأين ما تقرؤونه في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين تفاعلكم مع سنن الله سبحانه وتعالى؟ ألا تعلمون أن الله يقول ولله جنود السماوات والأرض؟ كل هذه العوامل التي تضعون أيديكم عليها جنود لله، كلها جنود لرب العالمين سبحانه وتعالى. والباري يسخر جنوده لإنفاذ ما يشاء من أجل سبب، لحكمة معينة، فكونوا عقلاء وغوصوا إلى حيث يكمن ذلك السبب. وإذا غصنا إلى ذلك السبب ووضعنا أيدينا عليه نجد السبب. ما هو؟ انحرافنا، بعدنا عن الله. ندعي أننا مسلمون بألسنتنا ولكن قلوبنا وسلوكنا يكذب ألسنتنا. هذا الواقع ما أظن أحدا يستطيع أن يكذبني فيه أبدا، إلا إذا أراد أن يضرب لي مثلا بأعداد قليلة من الناس. وقد قالت زينب رضي الله عنها لرسول الله أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبر. وتلك هي سنة أخرى من سنن الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا كلام الله عز وجل. إذا كنا مؤمنين بالله عز وجل حقا ونقرأ كتاب الله لنتدبره، فإذا أيها الإخوة لنبذل جهدا تاما كي نتعامل ونتفاعل مع سنن الله في عباده ونفهمها الفهم الذي يزيد إيماننا. فإذا فهمنا ذلك فليتب كل منا بينه وبين ربه، وليبذل الجهد كاملا أن يجعل داره دارا مسلمة، دارا مؤمنة، في شخصه، زوجه، أولاده، بناته. النعيم أكرمنا الله به نتقلب فيه ألوانا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ لكن لا تجعل من نعم الله سهاما تحارب بها الله، هذا ما ينبغي أن يكون إطلاقا. يعني أضرب مثل الميدان حي من الأحياء التي توصف بالمحافظة إن ذكرت الأحياء المحافظة. لكن نعم، رحم الله يوما كانت الميدان تتصف فعلا بهذه المحافظة. ننظر اليوم لنتلمس ما يعني الباقي من آثار هذه المحافظة، فلا نجد إلا حجم بسيط جدا جدا. ونجد إلى جانب هذا النقيض، نجد ونسمع أشياء وأشياء كثيرة جدا مما لا يتفق. وهذا معنى النموذجي الذي شرف الله عز وجل به حيا كهذا الحي. إذا كان الحي المحافظ يقول أمره إلى حال كهذه الحال، إذن فهذا مقياس خطير ويعطينا نتائج خطيرة دون أن يعني نبحث في التفاصيل والجزئيات. ماذا يكلفنا الارعواء إلى دين الله؟ لن يكلفنا شططا، لن يكلفنا أن ننفض يدنا عن مال. المال ربي عز وجل كريم يغني، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تظهر نعم الباري عز وجل على عبده. إذا ماذا يكلفنا؟ فقط يكلفنا أن نجعل المال يسبح بحمد الله، يكلفنا فقط أن نجعل هذه الأبنية الشامخة تسبح بحمد الله عز وجل. الباري أمرها أمرا تكوينيا أن تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ونحن نأمر هذه الأبنية متمثلة بمن فيها من رجال، نساء، شباب، فتيات، ولدان، نجعلهم يسبحون الله عز وجل بسلوك. هذا ما يكلفون، وهذا لا نحتاج من أجل تحقيقه إلى أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسترنا بستره الجميل. وكل ما نستطيع أن نقوله وأن أرجوه من الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا انحرفوا لضعف، لا لاستكبار ولا لجهالة يظلون مثابرين عليه. فإن كان سبب انحرافنا الضعف فلعل الله عز وجل يرحم ضعفنا، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا. وقد قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر درس من دروسنا المبرمجة في شهر رمضان، ثم لكل حادث حديث، والباري عز وجل ماذا يخلق لا نعلم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، تشكيلة طعام شهيد على مائدة رمضان، على مائدة رمضان الشهية، ثم مقدمة بسيطة، ثم شعر الرمضانين، رمضان المبارك، والدكتور رمضان شارح الآية الكريمة. فما أشبه رمضان وإخوته الـ11 شهر بسيدنا يوسف وإخوته الـ11. ذكر اسم رمضان فقط في القرآن الكريم لأن الله أنزل فيه القرآن ولعظيم فضله، والـ11 شهر ما فيه الأسماء. فيه الأسماء سيدي الدكتور؟ ليس له أسماء. سيدنا يوسف ذكر أيضا فقط باسمه، و11 أخ ما ذكروا، 11 أخ ما ذكروا. هذا هو رمضان. وأتخيل سيدنا ومولانا الدكتور رمضان في مصلاه إمامنا وفي جلساته المباركات أمامنا، أتخيله وأنزاله بارك الله فيه، وأتخيل نحن وأتخيل جميع المسلمين في هذه الأرض التي بارك الله حولها، هذه الأرض التي جعلها الله رحمة للعالمين، وفي أرض المحشر وفي جنوب لبنان نحيي الأبطال يقاتلون من أجل الأعراض وحماية الأعراض والأوطان. أيها الإخوة الأحبة، وأخيرا في دعوة من الدعوات الصالحات من فم والدنا المفضال وشيخنا الطاهر الدكتور الشيخ رمضان الملا، من دعوة من دعواته الصالحات لولده الثاني الشيخ محمد شقير، هنا كل يوم نأخذ الدرس يدعو له. استمعت إلى شرحه وحول شرحه قلت: محمد ذو حكمة ونفس عفيفة أماتها ليحيا، وكيف لا، ورزقه عفاف ينهى عن المستكثرات نهيا، أحبه، أحبه لأنه تحدى حب هوى، حب هوى مشتت وغيا. فمن أمات نفسه، فمن أمات نفسه يباعد ما بينه وبين خزي الدنيا، حماه حماه ربي من أذى وخزي. فالمحسنون لن ينالوا خزيا، لن ينالوا خزيا. وتخيلت أيها السادة الأكارم، من حرم العلم ولن نحمل الشهادة، وما عندهم شهادة لا ابتدائية ولا حتى شهادة جامعية، وقد نجموا العلم والعلماء فأصبحوا علماء، يقولون ممن تعلمت الغريض، وممن تعلمت الحياة، وممن تعلمت نظم الدرر، وما عهدناك يوما بطالب علم ولا بعد هذا الكبر. أجبت تعلمتها من النسيم إذا ما مر وخطر، تعلمتها من الماء إذا ما سار في النهر، وفي الرقة والعذوبة تعلمتها من نظرات الحسان اللواتي يكدن يغربنها في الحجر. لئن كنت لم أدخل الجامعات صغيرا ولا بعد هذا الكبر، فذا الكون جامعة الجامعات، وذا الدهر أستاذها المعتبر. ومن يحيا يوما ولا يستفيد أعمى البصيرة أعمى البصر. ثم تكلم الدكتور المختار عن الوسيلة وعن الغاية وعن الرحلة الطويلة وعن العبادة الحقة وعن الفضيلة وعن التذلل إلى الله عز وجل. ألم أقل في الدرس السابق دكتورنا حدث عن وسيلة لغاية قيمة جليلة؟ ما هي هذه الغاية؟ أن يعبد الرحمن في خشوع، في خضوع وخشية، وأنفس دليلة. دكتورنا ذو قيمة وقدر، آراؤه طيبة جليلة، أفكاره تذكر بالمعاني كأنها فيما احتوت.